من الأشياء المغيبة، وذلك لأن علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، علام الغيوب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلم الغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. وأما الخلق فلا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله من أنبيائه ورسله على شيء من ذلك من أجل مصلحة البشر. أما غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يعلمون شيئا من الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله من اختصاص الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك من الأشقياء من بني الإنسان من يدعون علم الغيب، وهم أصناف، منهم السحرة، منهم الكهان، ومنهم العرافون والرمانون إلى غير ذلك. أما السحرة فقد تقدم الكلام فيه، وأما الكهان فهذا بابهم، وأما المنجمون فسيأتي لهم باب خاص. الذين يدعون علم الغيب إما سحرة وإما كهان وإما عرافون وإما منجمون. ومن يلتحق بهؤلاء؟ ولما كان شرهم خطيرا على الأمة لأنهم يفسدون العقائد، عقد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك عقد لكل صنف منهم بابا خاصا لشدة خطورتهم على الناس من أجل التحذير منهم ومن أجل بيان حكمهم وحكم من يتعامل معهم، ولأنهم قد يفعلون هذا ويدعون أنهم أولياء الله وأن هذا من باب الكرامة لهم، يستعملون الكفر والشعوذة والسحر والخوارق الشيطانية بسبب الكفر، ويزعمون أو يزعم الناس لهم أنهم أولياء فيعظمونهم ويعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم، كما هو الحاصل الآن في كثير ممن يزعم أنه ولي من أولياء الله وفي الحقيقة أنه ولي من أولياء الشيطان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب جيد في هذا الموضوع سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أن أولياء الرحمن هم الذين تكون لهم كرامات بسبب إيمانهم وصلاحهم، قد يعطيهم الله بعض الكرامات إما لحاجتهم إلى ذلك وإما من أجل الحجة على الناس، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين، وقد يكون غيرهم أفضل منهم ولا يعطى شيء من الكرامة. فوجود الكرامة لا يدل على أن هذا الشخص أفضل من غيره، لكن قد تجري الكرامة على يد الولي لحكمة من الله، إما لحاجة وإما لحجة. والضابط في ذلك أن يكون سلوكه على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جرى على يده الخارق للعادة وهو غير صالح وغير مستقيم فهذه لا تسمى كرامة، وإنما تسمى مخاريق شيطانية، إما سحر وإما كهانة وإما عرافة أو غير ذلك، مخاريق شيطانية. فقد يستخدم الشياطين ويكفر بالله ويعبد الشياطين فيعملون له أشياء يعجز عنها البشر، من الطيران في الهواء ومن إحضار الغائب من المكان البعيد، لأن الشياطين والجن لهم قدرة ليست عند البشر. فإذا تقرب إليهم هذا الإنسي بما يريدون من الكفر والشرك وإفساد الدين خدموه هم بما يريده من إخباره عن شيء غائب أو إحضار شيء غائب أو استراق السمع من السماء أو غير ذلك من الأحوال الشيطانية. فهو في الحقيقة ليس وليا لله، وإنما هو ولي للشيطان. والضابط في ذلك أن تكون أحواله وأعماله على غير الكتاب والسنة. كثير من هؤلاء لا يصلون، لا يصلون الصلوات الخمس، ولا يتعففون عن الزنا وفعل الفواحش، ومع هذا يقال إنهم أولياء. فهؤلاء نعم أولياء من أولياء الشيطان، ليسوا من أولياء الرحمن. ما حصلوا على هذا إلا بسبب الكفر والفسوق والمعاصي، تركه للصلاة سبب أن الشيطان خدمه، معصيته لله عز وجل سبب أن الشيطان خدمه بما يريد. الشيطان ما خدمه مجانا، ما خدمه إلا على حساب دينه وعلى حساب دين غيره ممن يعتقد فيه. فالأمر في هذا خطير جدا، يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يتنبهوا لهؤلاء الذين أفسدوا عقائد الناس وضللوهم وروجوا فيهم الكفر والإلحاد بدعوى أن لهم خوارق ولهم كذا، يزعمون أنها لكرامات وهي خوارق شيطانية ليست كرامات. أن يتنبه المسلمون لهذا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الأبواب المتتالية، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهان، باب ما جاء في المنجم إلى آخره، من أجل أن يحذر الأمة من خطر هؤلاء. فقوله رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها هنا، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا لفظ الحديث، من أتى، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلة والغائبة بحبس وتخمين أو النظر في الأشياء، إذا نظر في الشيء قال يحصل كذا يتخرص، وقد يجري الله ذلك ابتلاء للخلق ويجري شيء من القدر فيوافق قول هذا العراف فيظن الناس إن هذا العراف صادق القضاء والقدر، أو أن الله يجري هذا الشيء امتحانا. العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء الغائبة لسبب نظر وتخمين وحدس وفراسة يدعيها، من ذلك قراءة الكف، قراءة الفنجان وإلى آخره، يدخل في العراف. أو الخط في الرمل، يخط في الرمل وينثر الودع ثم يقول يحصل كذا وكذا، هذا كله يدخل في مسمى العراف. وأما الكاهن المراد به الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما يلقيه عليه الشيطان من استراق السمع، الشياطين تسترق السمع من السمع، وكان ذلك كثيرا في وقت الجاهلية. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فلم يقدروا على استراق السمع إلا نادرا. ولهذا في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يتعجبون من هذه الحراسة وهذه الشهب، وش يحدث؟ فحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله أن يبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب فلا يقربها شيطان، ولا يقدرون على استراق السمع إلا خمسة، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قد يخطف بعض الشيء ربما ألقاه إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه إلى الكاهن. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، أنه قد يدرك، قد يلقي الكلمة التي سمعها من السماء إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، الكاهن يكذب معها 100 كذبة، وربما أن الشهاب يدركه ويحرقه قبل أن يلقيها إلى الكاهن فلا يحصل شيء من ذلك. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب تعامله مع الشياطين التي تسترق السمع من السماء، تأتيه بكلمة واحدة صدق ويكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء كما يعني. هذا هو الكاهن. وقيل إن العراف والكاهن بمعنى واحد، العراف والكاهن بمعنى واحد، يطلق على الكاهن عراف ويطلق على العراف أنه كاهن، ولكن في الصحيح الفرق بينهما أن الكاهن يتعامل مع الشياطين ويكون إخباره عن المغيبات بزعمه بسبب تعامله مع الشياطين، وأما العراف فهو إنما يتخرص ويعمل أشياء يتحرى وينظر في الأشياء، ينظر في الكف، في الفنجان، في كذا، ويقول سيحصل كذا وكذا، ثم قد يأتي القضاء والقدر بمثل ما قال ثم يقول الناس هذا صادق من أجل الابتلاء والامتحان. وكان في العرب عرافون كثيرون في القبائل كما مر بنا في تفسير الجبت، أن الجبت كلمة عامة تشمل الساحر وتشمل الكاهن وتشمل العراف، فالجبت كلمة عامة يندرج تحتها كل من العراف والكاهن والرمال والساحر وإلى آخره. يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بكل هذه الأشياء المخالفة لهدي الرسل عليه الصلاة والسلام. قال: من أتى عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللي في مسلم ليس فيه فصدقه بما، فمن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما في مسلم ليس فيه فصدقه، وإنما هذا جاء في مسند أحمد: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن مسلم ليست فيه هذه الكلمة فصدقه، بل رتب عدم قبول الصلاة على مجرد المجيء، صدقه أو لم يصدقه. مجرد الذهاب إلى العراف يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما عقوبة له. أما إذا صدقه بما يقول فهذا كفر، كفر بما أنزل على محمد. إذن فيكون في هذا التفصيل: من أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن الذهاب إليهم كبيرة. وأما من أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أشد، يصير أشد من الذي جاءه فقط. هذا هو الجمع بين الحديثين. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له فيها ثواب، ليس له فيها ثواب، وإن كان لا يؤمر بالإعادة، إن كان لا يؤمر بالإعادة، لأنه صلى في الظاهر، توضأ وأتى بالأركان والشروط والواجبات وأتى بالصلاة في الظاهر كاملة، ولكن ذهابه إلى الكاهن أو العراف أبطل ثواب صلاته، أبطل ثواب صلاته، فليس له ثواب في صلاته 40 يوم. لا يؤجر على صلاته ولا يثاب على صلاته، عقوبة له بسبب ذهابه إلى الكاهن أو العراف مجرد الذهاب ولو لم يصدقه، لأن الذهاب إليهم محرم، كبيرا من كبائر الذنوب، ولأن هذا فيه تشجيعا، فيه تشجيعا لهم، لأن هذا فيه تشجيع لهم على عملهم. والواجب القضاء عليهم، الواجب القضاء عليهم، فكيف بالذهاب إليهم وتشجيعهم والتعامل معهم؟ لا يجوز للمسلمين هذا. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له ثواب فيها، وإن أتعب نفسه وصلى، كما في حديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له أو فقد لغى، بمعنى أنه لا ثواب له في جمعته، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن ليس له ثواب في هذه الجمعة بسبب أنه تكلم والإمام يخطب، والكلام والإمام يخطب محرم. فكذلك هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له فيها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، عقوبة له على ما ارتكب من معصية الله والذهاب إلى عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه التحذير من الكهان، وفيه من باب أولى تحريم الكهانة والوعيد الشديد على من تعاطاها. وقال ولي وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الأول مجرد الإتيان إلى الكاهن ولو لم يصدقه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، وهذا إذا صدقه فإنه يكفر بما أنزل على محمد. هذا أشد والعياذ بالله، لأنه إذا صدقه في ادعاء علم الغيب فقد وافقه وأجاز هذا الشيء، أجاز ادعاء علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فقد كفر بالكتاب والسنة. ما أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، وهذا ظاهره أنه كفر أكبر يخرج من الملة. وذلك لأن الذي يدعي علم الغيب كافر، والذي يصدقه كافر مثله، الكفر المخرج من الملة. ولكن الحديث يقولون أنه فيه ضعف أو ضعيف. حديث مكون من 3 كلمات: من أتى كاهنا صدقه بما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الغرابة فيه أنه قرن إتيان الحائض مع مجيء الكاهن وتصديقه، وبينهما فرق عظيم، إتيان الكاهن لا، إتيان الحائض يعني جماع الحائض محرم، ولكنه لا يقصد الكفر. وكذلك إتيان المرأة في دبرها محرم، ولكنه لا يصل إلى الكفر. فهذا وجه النظر في هذا الحديث، أنه ذكر أمورا ليست من الكفر، هي من المعاصي. إتيان المرأة في دبرها وإتيان المرأة وهي حائض، ولا اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإتيانها في وهي حائض هذا معصية محرم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر. فقد جمع بينها واعتبرها كفرا بما أنزل على محمد. إلا أن يحمل ذلك والله أعلم على الاستحلال، استحلال إتيان الحائض، يقول هذا كفر. من استحل إتيانها هذا كفر، إن الله حرم ذلك. ولكن الحديث مع كونه ضعيفا له ما يؤيده، الحديث الذي بعده له ما يؤيده، له شواهد. والشاهد منه للباب هو أول جملة: من أتى كاهنا فصدقه بما، دعنا من بقية ما ذكر في الحديث، أول الحديث من أتى كاهن هذا له شواهد، هذا له شواهد تقويه. أما بقية الحديث فلا شأن لنا بذلك. ولذلك اقتصر المصنف على محل الشاهد الذي له شواهد تؤيده وتقويه، له شواهد تؤيده وتقويه. أما مسألة إتيان الحائض والمرأة في دبرها هذه أمور أخرى فيها نظر. المصنف رحمه الله من فقهه ودقته أخذ محل الشاهد للباب الذي تؤيده الأحاديث وتشهد له الأحاديث الأخرى. نعم. وقال وللأربعة والحاكم، الأربعة أصحاب السنن هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة. وإذا قيل الخمسة المراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد المسند، مراد السنن والمسند هذه الخمسة، هذه هي الخمسة. وإذا قيل الستة المراد بها السنن الأربع والصحيحان، إذا قيل الستة المراد بها السنن الأربع والصحيحان. وإذا قيل السبعة المراد بها السنن الأربع والصحيحان والمسند، هذه السبعة، هذه أظن اصطلاحات المنتقى، المجد في المنتقى. الجماعة هم كلهم جميع أصحاب السنن والصحاح والمسند، هذا الجماعة هم السبعة. وقوله للأربعة أي أصحاب السنن، والحاكم المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرطهما أي على شرط الشيخين، من أتى كاهنا أو عرافا جمع بينهما، جمع بين العراف والكاهن، فدل على تغايرهما وأن الكاهن غير العراف، وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا مثل رواية أبي داود. لكن لم يذكر المصنف الراوي، قال عن وترك مكان الراوي بياضا، وهو من رواية أبي هريرة، هو من رواية أبي هريرة عن أبي هريرة، من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل حديث أبي هريرة الذي في سنن أبي داود، يقتضي كفر من أتى الكاهن أو العراف وصدقه بما يقول من ادعاء علم الغيب، لأنه إذا صدقه فقد وافقه، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، بل هو من أنواع الطواغيت، من ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت الخمسة، من رؤوس الطواغيت، ليس من الطواغيت العاديين بل من رؤوس الطواغيت، لأن رؤوس الطواغيت خمسة، منهم من ادعى علم الغيب وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فدل على كفر من فعل ذلك، وظاهره الكفر الأكبر، ووجه ذلك أنه إذا صدقه على ادعاء علم الغيب فقد وافق وأجاز فعله، وافقه وأجاز فعله، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله عز وجل، مشرك شرك في الربوبية، مشرك في الربوبية، لأن علم الغيب من أعمال الربوبية، من صفات الرب سبحانه وتعالى، لا أعلم الغيب إلا الله. قال ولي أبي يعلى، أبو يعلى هو أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، المسند الكبير الجيد، وهو موجود، وعهدي به أنه يعد للطبع، فلا أدري هل طبع أو لا، نعم طبع، اي نعم الحمد لله. المهم انه مسند جيد وحافل بالاحاديث، وهو ابو يعلى الموصلي. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله، اي مثل هذا الامر موقوفا على ابن مسعود، الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، يعني عن ابن مسعود انه قال من اتى كاهنا او عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، هذا قاله ابن مسعود، وهو يوافق المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذن الاحاديث يؤيد بعضها بعضا في هذا الموضوع، وهو تحريم اتيان الكهان والعرافين، وان من صدقهم يعني من اقتصر على مجيئهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما من جاءهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم عبد الجهال، إذا أصابه مرض يذهب إلى السحرة ويذهب إلى الكهان إلى العرافين ويطلب منهم الدواء والعلاج، ياخذون اسمه واسم امه وجدته وما ادري ايه، ياخذون طاقيته، ياخذون شيء من اشماره او شيء من لباسه، هم يواعدونه او يقولون اذبح اذبح قيسا اصمع او خروفا اسود ذهين، ولا تقل ولا تذكر عليه اسم الله، وينفذ ما يقولون له والعياذ بالله. هذا يجمع بين الذبح لغير الله وبين الذهاب للكهان وبين تصديقهم بادعاء علم الغيب. هذه امور شنيعه جدا، فلا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله ان يتلاعب بعقيدته هذا التلاعب. إذا أصابه مرض فليتعالج بالعلاج المباح عند الأطباء أو عند الذين يقرؤون القرآن ويرقون بالقرآن وبالرقى الشرعية، تعالج عندهم، فإن شفاه الله الحمد لله، وإلا الشكوى إلى الله. كونه يموت وهو على عقيدة التوحيد أو يستمر في المرض وهو على عقيدة التوحيد أحسن من كونه يبيع دينه ويعيش بلا عقيدة. حتى لو فرضنا أنه تعافى وصار أقوى من الفيل وقد فسدت عقيدته، فما الفائدة؟ إذا فسدت عقيدته خرج من التوحيد وأشرك بالله وكفر بالله حتى لو شفي، ما الفائدة من حياة بدون عقيدة والعياذ بالله؟ كونه يموت على التوحيد أو يعيش مريضا وهو موحد مؤمن بالله ورسوله أحسن له، يكتب له أجر ويكتب له إذا صبر على المرض وتوكل على الله ولم يذهب إلى هؤلاء فإنه يؤجر ويكتب له الأجر، ولا يصيب المؤمن شيء إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها خطاياه. أما أنه يحتج بأن فلان ذهب وفلان ذهب، هذا ما يجوز. وفلان ذهب وفلان لو فيه شيء ما راح، فلان راح وعافاه الله شفي، هذا ما هو بحجة. ما دام فيه نهي عن الله ورسوله فإنه يجب عليك أن تمتثل. ولو ذهب فلان وفلان أو فلان شفي أو عوف، هذا ما هو بحجة أبدا. قد يعطى الإنسان حاجته وسؤاله من باب الاستدراج والفتنة والعياذ بالله. الحاصل أن أعز شيء على الإنسان دينه. الإنسان يموت دون عقيدته ويموت دون دينه، ولا يجوز له أبدا أن يضحي بدينه وبعقيدته ويذهب إلى هؤلاء السحرة الكهان العرافين المنجمين إلى آخر من أعوان الشيطان وتلاميذ الشيطان والعياذ بالله. فدلت هذه الأحاديث وهذه الآثار على تحريم الذهاب إلى الكهان وسؤالهم، سواء سألهم عن شيء مفقود ضاع له أو سألهم عن غائب يخبرونه عنه، مثل سألهم عن أولاده أو عن زوجته في بلاد بعيدة، قالوا والله طيبين ولكم خلاف عليكم طيبة، أو سألهم علاجا من مرضه، يعني لأي غرض سألهم، لأن الحديث عام هنا، ما سأله هذا عام. سأله دواء، سأله خبر عن أمر غائب، سأله إحضار شيء مفقود إلى غير ذلك. لا يجوز التعامل مع هؤلاء بأي نوع من التعامل. ومن ذهب إليهم فإنه يكون متوعدا بهذا الوعيد، فإن صدقهم فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله العافية والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.